لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، تمر بلاد الإسلام بفتن عظيمة، قل من يسلم وقل من ينجو. فعند وجود الفتنة ترى أن العقل يقف وأن القلب يهيم وأن النفس تتشتت، فيرى العبد نفسه كأنه في سفينة بلا ربان تتخبطها الأمواج ولا يدري إلى أين يسير. ومن نعم الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى جعل للمسلم مخارج وجعل له أسباب عند وقوع الفتنة. والفتن ما هي إلا بلاء يصب على العباد ليميز الله الخبيث من الطيب، فإن الطيب هو الذي يعود إلى الله عز وجل، هو الذي لا يتحرك ولا يسكن ولا يتكلم ولا يسكت إلا بأمر من الله سبحانه. فمن ثم لا تضره الفتنة أبدا ما دامت السماوات والأرض. وقد بين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كلما اقتربت الساعة كلما عظمت الفتن وازدادت، وكلما قل من ينجو. فقد روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فانتقل حذيفة وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال أناس يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت هل بعد هذا الخير من شر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم دعاة الضلالة أو دعاة على أبواب جهنم من أجابهم فيها أو إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال حذيفة وماذا أفعل إن أدركني هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ومت وأنت عاض بأصل شجرة. فهنا حياة العبد في سيره في آخر الزمان درجات. وقد سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل النبوة كان هناك شر مستطير ثم جاءت النبوة ثم بعد النبوة لا بد من وجود شر ولكنه لقربه من النبوة لا أثر له ولكن بعد هذا الشر لا بد من خير لأن الأيام دول وربنا تبارك وتعالى لا يقيم على خلقه وعباده شرا دائما أبدا فلا بد من تقلب. ولما سئل أنس رضي الله عنه عن الحجاج وظلمه وبغي قال هذا عذاب سلطه الله عز وجل على خلقه ليبتليه. فلما كان بعد هذا الشر خير إلا أن فيه دخن لأن الشر وصل إلى قلوب البعض فيه دخن غبار يحجب عن البعض بعض الرؤى أو الرؤية. ولكن بعد هذا الخير المدخون شر ولكنه شر مستطير يصير للناس رؤوس دعاة على أبواب جهنم كأنهم واقفون مجرد أن يجيبهم ثرد تابعهم من زخرف للقول وبيان وفتن فمن أجابهم إليها قذفوه فيها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم هم من جلدتنا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه سأله ثلاث دعوات لأمتي ألا يهلكهم بغرق فأجابه الله عز وجل إلى هذا واستجاب له وألا يهلكهم بعدو من غيرهم بمعنى لا يسلط عليهم عدو خارجي فأجابه الله عز وجل لهذا. ثم سأله ألا يجعل بأسهم بينهم ألا يختلفوا فلم يجبه الله عز وجل إلى هذا. فمن ثم كلما قل الدين ورق كلما عظم الخلاف بين المسلمين ترى تقي وترى شقي، ترى ورع دين وترى فاسق فاجر لا يقيم لله عز وجل أمرا وهو باق على الإسلام من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ترهم قوة، لهم سطو ولهم مكانة، من أجابهم لما هم عليه قذفوه أي في النار. فمن ثم كان لزاما على العبد أن يقف أمام هدي الله عز وجل وأن ينظر إلى قلبه دوما، فإن القلب يتقلب كالليل والنهار. لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر قد استجمع غليانا. حينما يفور الماء في القدر يتقلب من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، كذلك قلب ابن آدم. فمراعاة قلبك أمر هام، وخاصة في زمن الفتن، فإن العبد في هذا الزمان أحوج إلى متابعة نفسه ممن كان في عهد من مضى من السلف، فإن من سبق وجدوا من يعينهم على الطاعات وعلى القربات، بل وجدوا من يدلهم على أمر الله عز وجل وعلى طريق الاستقامة. لو نظرنا كيف أرسل الله عز وجل الرسل إلى قومهم يدعوهم جميعا للخروج من الفتن، ما من رسول جاء إلى قومه إلا بعد تغيير، فيأتي الرسول فيدلهم على الله عز وجل، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بعد تغيير وبعد تبديل. بل نرى في غابر العصور والدهور أن هناك من المصلحين الأتقياء الأبرار من يذكرون قومهم في غياب الناصح الأمين. ألا ترون إلى حال مؤمن آل فرعون الذي نادى في قومه حينما رأى أن فرعون ضل وأن أتباعه هلكوا وأن صوت الحق قد خبى وخفى وأن موسى عليه السلام يطارد، فنادى في قومي يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. بل نرى صاحب ياسين رجل فقير يعمل نجارا في أطراف المدينة، أجمع قومه على الضلال وخالف هدي الأنبياء بعد أن أرسل الله عز وجل رسلا، ما أرسل إليهم رسولا واحدا بل رسلا، أرسل رسولا فكذب ثم أرسل آخر فكذب ثم عزز سبحانه وتعالى بثالث فكذب، فصرخ في قومي صرخة، صرخة ناصح، صرخة أمين، كما قال عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. انظروا كيف أفصح عن حالي، ما دعا لفكرة شاركهم في الضلال الذي هم عليه، بل استقامه ثم دعا قومه الاستقامة، ما شاركهم فيما هم عليه بل صدق الأنبياء، فصرخ فيهم يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. صرخ فيهم وما تابعه أحد حتى قتلوه. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فما من وقت ولا زمان إلا وفيه ناصح، ولكن عند كثرة الفتن وازدحام البلايا والرزايا وعند غفلة الناس عن طريق الله عز وجل لا يسمع إلا صوت الهوى، فإن العبد كلما خالف الطريق وابتعد عن هدي الله عز وجل كلما امتلأت نفسه بالفتن، فلا يرى إلا الهوى، ولا يسمع إلا الهوى، ولا يتكلم إلا بهوى. إن تكلم كلام هوى، وإن سكت سكوت هوى، إن خالف خالف بهوى. كمثل الكوب حينما يمتلئ بماء قذر، بماء آس أو بماء مستنقح، ثم بعد ذلك صاحبه لا يريد أن يفرغ منه قطرة، فإن حاول وضع شيء فيه دنس واتسخ وحال بينه وبين شرب الماء النقي. فكذلك الهوى إن دخل في قلب العبد هلك. جلس عمر يوما رضي الله عنه مع أصحابه، والحديث رواه البخاري ومسلم، فقال لأصحابه: أيكم يحدثنا عن الفتن؟ فتكلم حذيفة رضي الله عنه وقال: فتنة الرجل في أهله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. فقال عمر: ما هذا أردت؟ ما هذا أردت؟ الفتن الرقراقة، الفتن الهادئة، الفتن البسيطة حينما يكون للعبد عقل يفكر فيه أو يفكر به، حينما يكون للعبد قلب يعرف كيف يسير به إلى الله عز وجل، كلما وقع في أمر مخالف لهدي الله عز وجل أفاق وانتبه وتاب وأناب وعظم الطاعات حتى يمحي ويزيل السيئات. ولكن الفتن التي تموج كموج البحر، الفتن التي فيها تطيش العقول فلا عقل عند أحد إلا الهوى، يعني الفتن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ هذا في عهدك لن يكون أبدا، لأن العقول ناضجة، ولأن الهدي واضح، ولأن الإيمان ملأ القلوب، لأنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ فقال له حذيفة: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال: يكسر أو كسرا لله أبوه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال عمر: إذن لن يغلق أبدا. سئل حذيفة: أكان عمر يعرف أنه الباب؟ كأن الحديث إشارة من حذيفة أن عمر حرز وحصن للأمة من الفتن، ولكن بكسره أي بموته أو قتله ستفتح على الأمة الفتن. فقال حذيفة: كان يعرف هذا كما أن الأمس دون اليوم. أيها الحبيب، إن الفتن كالهواء يسري دون رؤية، فقد يدخل القلب بلا إحساس، قد يرى العبد في طعمه مرارة ولكن سرعان ما يألفه، قد يرى العبد في نفسه غصة ولكن لا يدري من أين جاءت ولا من أين أتت، لأنه لا يراها. تعرض الفتن كما روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. لأن الفتن إن جاءت كالرياح، عواصف لا تبقي، ولكنها تأتي بريح خفيفة، إما أن ترفضها وإما أن تقبلها. لابد أن تعرض الفتنة على قلبك إن كان نقي رفض، وإن كان فيه ما فيه قبل. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. أي قلب أشربها أي قبلها نكتة سوداء في القلب لا تخرج إلا بإفاقة وبرجوع وإنابة إلى الله عز وجل. أما القلب الحي الذي يشعر بدقائق الفتن لا يقبلها أبدا، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مجاهد عرف مواطن الفتن ففر منها كالفرار من الأسد، قلب أبيض، قلب أبيض كالصخرة، كالصخرة الصماء لا يتغير ولا يتبدل أبدا. ثم قلب آخر قلب أسود مربادا قد علاه السواد واشتد، كالكوز مجخية مقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، اجتمع الهوى في القلب فأهلكه. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نرفع رؤوسنا إلى الفتنة مهما كان قلبك ومهما كان جلدك فأنت ضعيف على الفتن. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تكون فتن كقطع الليل المظلم، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرف لها تستشرفه. فكونوا في رواية فكونوا أحلاس بيوتكم، وفي رواية فمن وجد ملاذا فليعذ به، من وجد مكانا للفرار من الفتن فليلجأ إلى هذا المكان قبل أن يسقط فيه. أيها الأحباب، إن الأمة في هذا الزمان غرقت في الفتن مع قلة جودة أهل الحنكة ومع غياب ربان ماهر، ومن ثم فنحن في احتياج إلى إقبال على الله عز وجل، ليس إقبال جاهل ولا إقبال بليد ولا إقبال رجل جعل دينه دينا ثانويا، جعل الدين كحال الكثير مجرد شعائر ظاهرة، مجرد صورة ومظهر بلا واقع أو سلوك. نحن في حاجة أن نعيش الإسلام كما عاشه من سبق. فمن ثم لما كثرت الفتن عند نفوس جوفاء وعند قلوب هلعة واجفة خائفة تتقلب في الدنيا كتقلب الليل والنهار، أبعد ما يكون الكثير عن المنهج الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فأنى للنفوس والقلوب النجاة. أيها الحبيب، إن الدنيا لحظة لحظة، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين كم مكثك كم بقاؤك. الأيام تسرع وتمر والأعمال قليلة والطاعات طاعة أعرج، لا يعرف كيف السير السليم إلى الله عز وجل. فمن ثم كان علينا أن ننظر إلى قلوبنا، لا أن ننظر إلى صورنا وأشكالنا، أن ننظر إلى موضع سير القلب. ومن ثم كان من فضل الله ونعمه على خلقه وعباده أن جعل علامة ملازمة بين محبته وبين عبادته، فلا تتم المحبة إلا بعبادته، ولا تتم العبادة إلا بشرعه ومنهجه. فمن ثم كان على العبد الذي يريد أن يصدق في العبادة أن ينظر إلى حاله، أين موضع قدمك؟ أين موضع قلبك؟ أين لسانك؟ أين سمعك؟ أين بصرك؟ مع هدي الله عز وجل، مع العبادة. فكانت العبادة أصل في بيان ومعرفة صحة محبة العبد لله عز وجل. ليست المحبة ادعاء. إن أردت أن ترى نفسك صادقا فانظر إلى أمر الله فيك. أوامر الله كثير، قد ترى العبد يصدق في محبة الله عز وجل في باب من الأبواب ويكذب في باب آخر لا يستطيع أن يقيمه. عبادة مبتورة، لا يعبد الله عز وجل إلا بما يحب أو يهوى. فإن جاءت عبادة لله عز وجل تخالف الهوى فلا، بل يجد لها ألف مخرج وألف مبرر. ومن ثم كان على العبد جهد في زمن الفتن، في زمن المتغيرات، في زمن قلة الناصح الأمين الذي يأخذ بيدك ويدلك على الله عز وجل، عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، من نعم الله عز وجل بخلقه وعباده أن بصرهم وعرفهم الطريق إليه. والناس في الطريق إلى الله عز وجل على طرائق وأقسام، منهم المسرع الذي يصرخ ويقول عجلت إليك ربي لترضى، ومنهم الذي يمشي أو يهرول، ومنهم الذي يحبو، ومنهم الواقف المتحير، ومنهم البعيد الذي حاد عن الطريق. ولو سألنا الكل لقالوا جميعا نحب الله. من الذي يزعم أنه لا يحب الله عز وجل؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هل المحب يعذب حبيبه؟ لا والله. فمن ثم كان للمحبة علامات ودلالات، إن لم تكن فيك تكعكعت وتأخرت وربما رجعت. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رويه عن ربه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فجعل سبحانه للمحبة علامات ودلالات، من خالفها كذاب أشر بل دعي على هذه المحبة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، أيها المحب هذا طريق المحبة، مما افترضته عليه أصول، سواء كان بالواجبات أو بما يتعلق بالمحرمات. فالمحب مسرع في أداء الواجب، ممتنع عن إتيان ما حرم، هذا المحب. ثم بين ربنا تبارك وتعالى أبواب المحبة لمن صدق، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالمحبة ليست ادعاء، وإن محبة الله عز وجل بقدر سير العبد إليه. كلما أسرع، كلما عظمت محبته وعظم الله له المحبة، ولا يزال. والناس في تنافس في هذا الباب، باب المحبة، باب النوافل، باب السير إلى الله عز وجل وطرق جميع الأبواب حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها الحبيب، راقب قلبك عند أمر الله عز وجل على جميع الطاعات. لو تأملنا إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طرقوا جميع الأبواب، ما من باب فيه سير إلى الله عز وجل إلا وبادروا وأسرعوا إليه، ما تكعكعوا ولا تأخروا عن باب قط. لما يجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبشر بعض أصحابه، فلان في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة إلى آخره، كل الأبواب فرقوه حتى بشروا بالجنة وهم أحياء. فلما كان حال من بعدهم ونظروا إلى حال من سبقهم، وجدوا أن المسافة كبيرة، حاولوا الوقوف على جميع الأبواب كما وقف الصحابة، وجدوا بعض قصور، فحاولوا الوقوف على جميع الأبواب واجتهدوا في الطاعات من أداء واجب وترك محرم، ولكنهم لما وجدوا بعض النقص عمن سبق عظموا الوقوف على باب بعينه ولازموه حتى آخر رمق. فترى أحدهم ينظر إلى باب القيام، باب العبادة وباب الذل والوقوف بين يدي الله عز وجل، كما وقع لأبي مسلم الخولاني. تقول زوجه: كان إن صلى العشاء نظر إلى حال أهله ألهم حاجة، ثم يخرج أو يدخل إلى مصلاه، فلا يزال يصلي إما قائم أو قاعد، فإن وجد في نفسه فترة نوع من التكاسل، وكان قد علق صوتا كرباج في غرفته، فأنزل صوته ومشت سقا، مشط أي ضرب قدمي، ثم يقول لنفسه: قومي يا مأوى كل سوء. ماذا تريدين أن يقول أصحاب محمد؟ أنهم مخلفوا رجال، والله لنزاحمنهم على أبواب الجنة. كم عدد ساعات نومك؟ كم عدد ساعات يقظتك؟ كم في النوم من تفريط، وكم في اليقظة من تفريط؟ بل إن شئت قل لنفسك: كم قدمت لله عز وجل في ساعات زمانك؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. صارت الجنة أماني عند غالب المسلمين، وصارت النار أمان أي لن يدخلها أحد عند غالب المسلمين، كل عبادات وطاعات لله عز وجل صارت أماني، صارت اتكاء على الرحمة. قد لا يصلي العبد، قد يسرق، قد يزني، قد يفعل جميع الكبائر، غفور رحيم. كأن الله عز وجل ما خلق عباده إلا لهذا الاتكاء الذي عليه يتكئون وإليه يستندون، ثم تركوا غالب أمر الله عز وجل. كيف حال من بشر بالجنة؟ أبو بكر رضي الله عنه حينما يخلو بنفسه ودخل عليه عمر يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. كيف حال الصديق وهو يصلي يبكي حتى تختلف أضلاعه عند قراءة فاتحة الكتاب؟ كيف حال عمر الذي بشر بالجنة، كان إن صلى الفجر سمع له نشيج يسمعه من في آخر الصف؟ أيها الأحباب، ليست الجنة بأماني، وليست النجاة من النار بأماني، إنما جهد وعمل. إنما أن يقف العبد أمام قلبه وأمام سيره، أين موضع قلبك؟ هل يسير إلى الله عز وجل سيرا سليما أم لا؟ تأملوا حال من سبق، كيف كانت قلوبهم، كيف كنا أو نسمع يومنا هذا؟ نسمع عن أقوام عندهم أمر اسمه الورع، الورع الذي ربما ترك الحلال لأن فيه بعض شبهة، اسمها أشياء نسمع عنها في بطون الكتب. أما الآن نرى حال المسلمين، قل من ترى من تتعامل معه وأنت آمن، قل تتردد، قلبك مرجوف، إن كان في أمر أمانة، إن كان في أمر تعامل، إن كان في قلبك مرجوف وجل وأنت خائف، هل تتعامل معه أم لا؟ فأيها الحبيب نحتاج إلى وقفة، إلى وقفة مع النفس، نفسك أنت، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لن يموت العبد إلا وحده، ولن يقبر إلا وحده، ولن يحشر إلا وحده، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا تنسى هذا الموقف، جنازة خرج فيها الحسن وقفوا أمام القبر لرجل ميت، فلما سوي عليه القبر قال الحسن لرجل بجواري كان يبكي حتى بلل لحيته، فقال يا هذا ترى صاحب هذا القبر إن عاد إلى الدنيا، إن رجع إلى الدنيا هل يفكر في معصية قط؟ مات وقبر وسد عليه قبره، لو رجع إلى الدنيا مرة أخرى بعد أن عاين ما عاين في ساعات أو سويعات ماذا يفعل؟ فقال الرجل ما أظنه يخالف لله أمرا قط أبدا بعد أن عاين الموت. فقال له الحسن مذكرا إياه يا هذا أنا وأنت في الأمنية، أنا وأنت في الأمنية. فأيها الحبيب فتحت الدنيا على القلوب بشهواتها وملذاتها وبفتنها، حتى صار الحليم حيرانا، ترى نفسك تتقلب في أمواج فتن لا تدري أين الشاطئ كيف تصل، وأنا وأنت لا نعرف العوم. فأيها الحبيب فلنرجع ولننيب ولنفكر قبل أن نخرج من الدنيا فجأة، فلا نرى إلا ما قدمنا. أسأل الله الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يقل عثراتنا وأن يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وأقم الصلاة.